رادیو الملاحه ادیتور دام. اهلا بيكم في حلقه جديده من عيش وملح. ابتدينا اخر مره في الاصحاح العاشر من سفر ملوك اول، واللي بيحكي لنا عن الزياره التاريخيه لملكه سبأ لسليمان. وكنا اتكلمنا في اول عدد في الاصحاح، واللي بيقول لنا ان ملكه سبأ سمعت عن سليمان، بس مش بس كده، انما العدد بيقول لمجد الرب، يعني صيت سليمان او سمعته ما كانتش ليه هو شخصيا، انما كانت مرتبطه بربنا، لان سليمان كان مستوعب ان كل اللي عنده ده سواء حكمه او غنى فهو من ربنا، فبالتالي كان بيدي كل المجد لربنا برضه مش لنفسه. وعشان كده ربنا برضه بارك سليمان قوي اكتر من كل ممالك العالم اللي حواليه في الوقت ده، وده اللي خلى ملكه سبأ تختار تزوره هو بالذات، عشان حست بالاختلاف ده والتميز ده. ويقول لنا في نفس العدد انها ما جاتش تزوره عشان تتفرج كده وخلاص، انما عشان تختبره. يقول لنا اتت لتمتحنه بمسائل، ودي الخطوه الثانيه لاي حد بيسمع عن ربنا. في الاول يشوف شخص متميز قوي، والشخص ده بيعلن ان التميز ده من ربنا. الخطوه اللي بعد كده انه الشخص ده بيختبر عشان يبان التميز ده حقيقي ولا مزيف. في بطرس الاولى صح الثالث عدد 15 يقول لنا كده: بل قدسوا الرب الاله في قلوبكم، مستعدين دائما لمجاوبه كل من يسالكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعه وخوف. بنقدس ربنا في قلوبنا، التقديس ده بيبان في كل تفاصيل حياتنا، الناس بتشوفه وتيجي تسالنا بقى الكلام ده جاي منين وبسبب ايه، فيعرفوا بقى ان ده من ربنا ويمجدوا ربنا فينا. خلونا نكمل ونشوف هل هينجح سليمان في الاختبار ده ولا لا. هنقرا اعداد 2-5. فاتت الى اورشليم بموكب عظيم جدا بجمال، حامله اطيابا وذهبا كثيرا جدا وحجاره كريمه. كنا قلنا ان مملكه سبأ الناس اختلفت على هي فين بالظبط، في اليمن ولا في اثيوبيا ولا في الهند، فموضوع الجمال ده بيأكد انها من اليمن. واتت الى سليمان وكلمته بكل مكان بقلبه، فاخبرها سليمان بكل كلامها، لم يكن امرا مخفيا عن الملك لم يخبرها به. فلما رأت ملكه سبأ كل حكمة سليمان والبيت الذي بناه وطعام مائدته ومجلس عبيده وموقف خدامه وملابسهم وسقاته ومحرقاته التي كان يصعدها في بيت الرب، لم يبقى فيها روح بعد. واضح طبعا ان ملكة سبأ بتتوهم بسليمان وبكل المملكة بتاعته. واللي وهم ملكة سبأ مش حكمة سليمان كواحد بيعرف يتكلم كلمتين حلوين، ولا انها طلبت رأيه في حاجات ولقت إجابات شافية، دي يمكن كانت البداية بس، إنما اللي ثبتها فعلا هي الحكمة اللي باينة في كل حاجة شافتها، التفاصيل، البيت والأكل والعبيد وشكلهم إيه ولبسهم إيه والمحرقات اللي في الهيكل، ولدرجة في الآخر إنه الكتاب بيقول لم يبقى فيها روح بعد، يعني بقت خلاص مش عارفة تروح فين وتيجي منين، عقلها طار. وده تأثير حكمة ربنا بقى، ما هو ربنا إدى لسليمان من حكمته، فطبيعي الحكمة دي تفيد على كل أعمال سليمان. يعني تخيلوا كده لما الواحد بيروح في مكان جميل، مكان تحفة، أو يشوف مخلوقات عجيبة، كل ما يخش في تفاصيلها يلاقي دقة ونظام وحكمة في كل حاجة، مفيش حاجة ملهاش سبب ومفيش حاجة مش معمول حسابها من أكبر لأصغر تفصيلة، فبنشوف إزاي ربنا واخد باله منها، وبنمجد ربنا على حكمته في عمل كل المخلوقات دي وبالتفاصيل دي. الموضوع ده ممكن نتعلم منه كام حاجة مهمين قوي. ان اهتمام ربنا بالتفاصيل دي كلها، واللي هو ادى حتة منها لسليمان، مش نابع من انه اله محب للنظام والتفاصيل، انما لمحبته للانسان، وعشان كده عمل كل الحاجات اللي حواليه دي بكل التفاصيل اللي جواها، واللي هو يمكن الانسان مش هيشوف حاجة منها اصلا. الاف السنين اهي عدت على البشر، ولحد دلوقتي بنكتشف حاجات جديدة كلها معمولة عشاننا احنا. في قصة الخليقة قبل اي حاجة الكتاب يقول لنا الارض كانت خاربة ومظلمة، وبعدين ربنا ابتدى يخلق كل حاجة فيها عشان الانسان، مش انه كان عامل كل حاجة لنفسه وبعدين زهق مثلا فقال طب نعمل بقى الانسان عشان يلعب في الخليقة دي، انما خلق كل حاجة بتفاصيلها من حبه للانسان. يعني عشان اقرب الموضوع لينا اكتر، لو اي حد جاب اطفال اكيد هيكون فاكر كم التحضيرات اللي كان بيعملها للطفل بتاعه وهو لسه حتى في بطن أمه، هدوم ايه والأوضة عاملة ازاي والوانها ازاي والكرسي بتاعه والسرير وفرش السرير والألعاب اللي هيلعب بيها والدبدوب اللي هينام جنبه. وهو اصلا الطفل ده لما هيجي مش هيستوعب اي حاجة من دي غالبا، ولا هتفرق معاه هو نايم مع دبدوب ولا حاطين له شراب حتى. وبجد هي دي علاقتنا بكل التفاصيل اللي عملها لنا ربنا دي، اننا مش بنستوعبها. بس عارفين الطفل ده او احنا حتى لو مش مستوعبين التفاصيل، بس بنستوعب الحب اللي ورا التفاصيل دي، او طبعا المفروض نستوعبه. طيب ليه برضو بنقول الكلام ده دلوقتي؟ معلش هي يمكن لفة شوية بس هي مهمة قوي، اننا نعرف ان ربنا عامل كل ده عشاننا احنا، مش عشان هو بيحب كده وخلاص. زي ما اهل الطفل دول ما كانوش هيعملوا كل الحاجات دي لو ما كانش في طفل. والكلام ده مش بس الاطفال، يعني هو اي حاجة ممكن نكون بنقدمها لحد بنحبه وبنفكر في اداء التفاصيل فيها. ما تنفعش تكون معمولة عشان احنا عايزين نبقى جامدين، او عشان نرضي غرورنا او نثبت نفسنا، انما عشان احنا بنحب الشخص ده. وده بقى بياخدنا للنقطة التانية اللي كنا عايزين نتكلم فيها، وهي آية غالبا جت في دماغ كذا حد واحنا بنتكلم عن حكمة ربنا وازاي انها بتتدخل في ادق التفاصيل في كل حاجة في الكون. الآية دي اللي هي بتقول ان الهنا اله نظام، واللي هي المفاجأة هي مش آية اصلا، زيها زي كتير قوي من الآيات اللي جت من حيث لا ندري عشان تقنعنا بمبادئ معينة وكلها للأسف غلط. ممكن طبعا وبنتكلم عن الآيات الفالسو دي في حلقات تانية، بينما خلينا في مضمون الآية دي بالذات دلوقتي، واللي دايما بتتقال لإقناع الناس إننا لازم نطبق نظام معين أو لازم نكون منظمين لمجرد إن إلهنا إله نظام. فتلاقينا بنقول لأي حد، وغالبا الحد ده عايزين نسيطر عليه، إلهنا إله نظام، يعني من الآخر كده ما توجعش دماغنا باعتراضاتك أو بآرائك وخش في النظام ده عشان ربنا يحبك. والمفاجأة الأكبر إن أصل الآية دي في الإنجيل لو تأمننا فيها نلاقيها بتقول عكس المبدأ ده. هنلاقي أصل الآية دي في كورنثوس الأولى صح 14. الموضوع باختصار إن واضح إن كنيسة كورنثوس في الوقت ده كانت بتعاني من انفلات معين في الكنيسة، وهو انفلات غريب شوية لأنه مش بسبب أي خطية معينة، إنما بسبب المواهب الروحية اللي كان من ضمنها التنبؤ أو التكلم بألسنة، لأنه واضح الناس كانت بتستعمل المواهب العظيمة دي بشكل مش مظبوط، بشكل عشوائي أو عمال على بطال، بشكل مبالغ فيه. وممكن تلاقي كذا حد في نفس الوقت بيتكلم بألسنة أو بيتنبأ، لدرجة أنه في أوقات كتيرة كان بيحصل تشويش كبير قوي ومحدش كان بيفهم حاجة، وبالتالي مش بيستفيد روحيا. وبيتكلم بقى بولس كتير قوي في الموضوع ده، لحد في العدد 33 بيقول كده: لأن الله ليس إله تشويش بل إله سلام كما في جميع كنائس القديسين. ومنها اتطورت أن إلهنا إله نظام، فبالتالي أي نظام مهما كان صح أو غلط الأحسن أننا نطبقه عشان ربنا يحبنا، في حين أن النظام اللي كان بيتكلم عليه بولس هنا هو في استخدام المواهب وعشان كل الناس تستفيد، ما يبقاش بس كلام محدش فاهم منه حاجة. وبالتالي اللي بيقول الآية دي أو أي آية تانية وهي أصلا مش آية، أو حتى لو بيختار آية معينة ويستعملها عشان يقنع الناس بأفكاره الشخصية، فده هو التشويش بعينه اللي بولس كان بيحذرنا منه. لازم ناخد بالنا قوي اننا دلوقتي ما نقعدش نبص على الناس اللي بتعمل كده وندنها، انما زي ما تعودنا عامة في عيش وملح اننا نبص على نفسنا، لان دي حاجة سهلة قوي نقع فيها، اننا نستعمل كلام ربنا لمصالحنا الشخصية، او بلاش حتى مصالحنا، نقول قناعاتنا الشخصية. دي حاجة قلناها كتير وهنفضل نقولها، ان كل الكتاب المقدس مش هينفع اننا نفهم منه حرف واحد صح غير بروح ربنا، غير بحكمة ربنا. وأي موهبة عندنا مش هنعرف نستعملها صح غير بروح ربنا وحكمة ربنا برضو. فعشان كده ما ينفعش نفكر نتكلم عن ربنا أو بكلام ربنا من غير طلب إرشاد روح ربنا، وإلا هنبقى مشوشين ومشوشين على اللي حوالينا. الموضوع ده بقى كله بياخدنا لآخر حتة في موضوع التفاصيل ده، إن زي ما ربنا بيهتم بالتفاصيل الصغيرة دي بناء على المحبة زي ما قلنا، احنا كمان كل ما نحب ربنا اكتر واحدة واحدة وكل يوم لازم هنهتم بتفاصيل اكتر، لان حياتنا عامة هي مكونة من تفاصيل صغيرة كتير. هي عبارة عن كلامنا وتعاملاتنا وردود أفعالنا في أي مواقف كبيرة أو صغيرة، في اهتماماتنا، في شكلنا، في حتى هدومنا، من أكبر مواقف لأصغر التفاصيل، كل التفاصيل اللي في حياتنا اليومية واللي في عمرنا كله، تفاصيل كتيرة جدا. بس برضو لما نهتم بيها لازم تبقى بناء على محبتنا، مش بناء على شكل احنا عايزين نوصل له، مش بناء على تدين، لأننا ما عندناش دين أصلا. ما فيش كلمة دين يعني ديانة في الكتاب المقدس كله، إنما هي حياة. في يوحنا 10:10 المسيح يقول كده: وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. زي ما المحبة ملاش حدود ولا آخر، التفاصيل دي كمان مش هيكون ليها حدود ولا آخر. المهم إنهم يكونوا ماشيين مع بعض، الخبرة والعشرة مع ربنا واحدة واحدة هتكبرنا في المحبة دي. فكل يوم هنلاقي أفاق جديدة بنختبر فيها تفاصيل أكتر عن محبة ربنا، وهنلاقي نفسنا واحدة واحدة بنمجد ربنا كل شوية في تفاصيل أكتر، فيشوفونا الناس ويتعجبوا ويمجدوا ربنا اللي فينا ده، زي بقى ما عملت ملكة سبأ مع سليمان. ولسه هنتكلم أكتر في الحلقة اللي جاية عن رد فعل ملكة سبأ، بس اللي واضح هنا إن إحنا بنشوف النعمة اللي ربنا بيديها لولاده والتميز اللي هو بيديهن عن أي حاجة في العالم. يعني المشهد ده كله بيحسسنا كأنه واحد طلع السماء وشاف ملكوت ربنا، وزي ما بيقول بولس في كورنثوس الأولى 2:9 عن الملكوت برضو: ما لم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على بال إنسان ما أعده الله للذين يحبونه. طب الكلام ده في السماء، إنما لا، المفاجأة بقى إن الصدمة أو الدهشة أو التعجب ده اللي كان فيه بولس واللي هنشوفه كلنا في الملكوت موجود هنا برضو، ومش بعيد عننا، لا ده جوه كل واحد فينا. وده كلام يسوع لينا في لوقا 17. الفريسيين سألوا المسيح كده في عدد 20، بيقولوا له: متى يأتي ملكوت الله؟ فرد عليهم وقال لهم: لا يأتي ملكوت الله بمراقبة، ولا يقولون هو ده هنا أو هو ده هناك. يعني ملكوت الله مش حاجة بندور عليها ولا بنستناها، أمال إيه بقى؟ يقول: لأنها ملكوت الله داخلكم. ملكوت الله جواك، ولما بنسيب ربنا يملك على كل حاجة في حياتنا، الملكوت ده بيكبر وبيبان أكتر، وكل اللي حواليك هيشوفوه. افتكر دايما أنت ملكوت الله للناس اللي حواليك، ادهش العالم. نشوفكم الحلقة الجاية. راديو ملاح.